الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على الرسول المجتبى والنبي المصطفى الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية، فصلاة الله وسلامه عليه. ما عاش في هذا الكون بشر وعدد مداد الرمل والحجر، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله هي سبيل الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن فشو المنكرات في هذا الزمان وانتشارها أمر غدا واضحا وبينا للعيان، فها هي الفتن تموج موج البحر، وقد أصبح بسببها المعروف عند كثير من الناس منكرا، وأصبح المنكر معروفا، وقل الناصر لدين الله، واشتدت غربة الإسلام، واستوحش الصالحون من قلة الطريق، من قلة الرفيق، وكثرة الفساد والمفسدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجل، عباد الله، لقد مد الفساد أروقته وضرب بجيرانه، وأصبح له من يحميه ومن ينشره بين العالمين. والناظر اليوم إلى واقع أكثر البلاد الإسلامية يرى كيف تواطأ عباد الرذيلة وعشاق الفاحشة والمجون على إفساد المسلمين ونشر الفجور والفواحش بينهم. يساعدهم في ذلك أسيادهم من ملاحدة الشرق والغرب، ممن شرقوا بالإسلام وغاضهم ما عليه المسلمون من العفة والنقاء، فسخروا جميع إمكاناتهم وبذلوا جميع جهودهم لإغراق المسلمين في براثن الرذيلة ومستنقعات الخطيئة. وفي مقابل هذه الهجمة الشرسة من أعداء الإسلام في الداخل والخارج، نرى تخاذل الصالحين وضعف الأخيار وقلة القائمين بأمر الله تبارك وتعالى في مواجهة هذا الطوفان الكاسح. إن السبيل الوحيد، عباد الله، لإنقاذ الأمة من هذا المنزلق الخطير والطريق المظلم إلا بإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تعد من أبرز خصائص الأمة المحمدية، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبين جل وعلا في كتابه العظيم شيئا من صفات المؤمنين، فقال سبحانه: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف والمنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والقيام بهذه الشعيرة هو سبب التمكين في الأرض، وهو سبب القوة وسبب الأمن، كما قال عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن مقاومة أهل الفساد ومجاهدتهم وكشف عوارهم وبيان خططهم ومؤامراتهم لهو ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله، وإنه لمنزلة عليا قل من يصل إليها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا عباد الله واجب حتمي على كل مسلم بحسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن استطاع تغيير المنكر بيده كأن تكون له ولاية، إما الولاية العامة أو الولاية الخاصة، فإنه يجب عليه أن يغير ذلك المنكر بيده، ومن لم يقدر فإنه يغيره بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك شيء من الإيمان، لأن الإنكار بالقلب يستطيعه الجميع، لكن لا ينبغي أن يلجأ إليه ابتداء حتى يعجز الإنسان عن تغيير المنكر بيده أو بلسانه. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي العصاة والمفسدين ليس تدخلا في شؤون الغير، وليس فضولا كما يحاول أهل الفساد وأهل الزيغ نشره بين العالمين، إذا رأوا محتسبا قالوا هذا فضولي، هذا يريد أن يتدخل في شؤون الآخرين. وربما إذا أردت أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر خذلك وخذلك أقرب الناس إليك، وقالوا دع الناس وشأنهم وكل سيحاسب عن نفسه، وهكذا تغيب هذه الشعيرة ويغيب هذا المعنى العظيم الذي هو من أخص خصائص هذه الأمة بمثل هذه الاتهامات الباردة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن المنافق إذا خالط أهل الإيمان فأثمرت عدواه ثمرتها، يعني أصبح يشيع بين الناس أن الحكمة هي السكوت وترك الإنكار على الآخرين، ويشيع أن من ينكر يعد إنسانا فضوليا ويعد إنسانا متدخلا في شؤون الآخرين. قال رحمه الله: إن المنافق إذا خالط أهل الإيمان فأثمرت عدواه ثمرتها، عندها يصير المؤمن بين الناس معزولا، لأن المنافق يصمت عن المنكر وأهله فيصفه الناس بالكياسة، يعني العقل والبعد عن الفضول، ولا يسع المؤمن السكوت على المنكر فيسمونه فضوليا. والاحتساب على أهل المنكرات واجب شرعي، لا يحل لأحد من الخلق كائنا من كان أن يمنع أهله، لا يجوز لإنسان أن يمنع المحتسبين من إقامة هذه الشعيرة، وكيف يمنع من أمرهم الله بفعل هذا الأمر؟ إن الأمر من الله، وإذا جاء الأمر من الله بطل أمر البشر كائنا من كان، فلا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق جل وعلا. وإنك لتعجب من جرأة بعض من ينسب للخير أن يحذر من الاحتساب ويحذر من أهل الاحتساب، بل ويدعو إلى ملاحقة المحتسبين والإبلاغ عنهم، وكأنهم مجرمون وهم الذين يسعون إلى تقليص الإجرام وإلى منع الفساد، فأصبحوا هم من يوصمون بأنهم مجرمون ويجب الإبلاغ عنهم. أيعقل أن نسمع مثل هذا الهراء في بلاد ما قامت إلا على هذه الشعيرة العظيمة؟ كيف يكون ذلك؟ وكيف وصل بنا الحال إلى هذه الأوضاع المتردية المخزية، أن يصبح الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر مجرمين؟ لا بد أن يبلغ عنهم. إن وظيفة الاحتساب هي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبعد أن ختم الله تعالى النبوءة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه أبقى في هذه الأمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشعيرة الاحتساب إلى آخر الزمان، حتى يستمر الإصلاح في الناس، وحتى يرتدع أهل الأهواء والفواحش والمنكرات عن غيهم وإفسادهم. ومن قدر الله عز وجل في ابتلائه برسله عليهم الصلاة والسلام أن جعلهم يواجهون الملأ من القوم وهم أهل الشهوات والمنكرات، فكانوا أعداء للرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وجعل الله ذلك أيضا في كل قرية وفي كل مدينة أن يحاربون أهل الفضيلة وأهل الصلاح. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. إن بقاء المحتسبين وبقاء هذه الشعيرة العظيمة هو دفع للعذاب، وإذا غلب المجرمون عليهم على الصالحين وعلى المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إذا غلب المجرمون عليهم فنشروا فسادهم رغما عنهم وأسكتوهم وآذوهم، فهنا يحق العذاب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولهذا عباد الله، فإن إشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس هو صمام الأمان لهذه الأمة، وإن غياب هذه الشعيرة مؤذن بعذاب يأخذ الصالح والطالح. عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا خائفا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر كذا. وحلق صلى الله عليه وسلم بإصبعه والإبهام. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ المساجد ممتلئة بالصالحين، أهل الخير متوافرون، الكتب متوفرة، الفضائيات ممتلئة بالبرامج النافعة والخير، أنهلك مع هذا كله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متى ما انتشرت الفاحشة ومتى ما طغى فعل الرذيلة فإن العذاب يأتي على الجميع، صالحهم وطالحهم. ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن أهل السبت وهم قوم من بني إسرائيل حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت، فخادعوا الله جل جلاله كما يخادع الصبيان، فأصبحوا يضعون شباكهم يوم الجمعة ويأخذون الصيد يوم الأحد ويقولون لم نصد في يوم السبت. فلما كان حالهم كذلك نصحهم بعض الصالحين وقالوا لهم والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده. قال ابن عباس: فلما أصبحوا وكان أهل السبت في قريتهم متحصنين في داخلها وحول وداخل أسوارها، قال فلما أصبحوا أي أصبح الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر جاءوا إليهم في قريتهم فطرقوا الباب فلم يجيبهم أحد. فلما طال عليهم المقام أمروا واحدا منهم أن يضع سلما على سور تلك القرية ليطل عليهم فينظر ما الذي جرى. فصعد أحدهم على السلم فرآهم في منظر مروع فطاح في قومه وقال: أي عباد الله، قردة والله تعادى لها أذناب، مسقهم الله إلى قردة. بالأمس كانوا ينامون من أجفونهم ويمرحون ويضحكون، في ليلة واحدة مسقهم الله إلى قردة. فنزل في داخل حصنهم وقريتهم ففتح الباب ثم دخل بقية الصالحين إليهم فوجدوا من كانوا يآكلونه ويشاربونه ويعرفونه قد مسخ الله صورته فصار قردا والعياذ بالله. حتى قال لهم الصالحون يخاطبون القردة التي بالأمس كانت بشرا يقولون لهم: ألم ننهكم عن كذا وكذا؟ فتبكي هذه القرود وتهز برأسها: أن نعم، يعني كنتم قد أمرتمونا ولكننا لم نستجب. هذه عقوبة من عقوبات الله تبارك وتعالى، فلا نسب بين الله وبين خلقه إلا طاعته وتقواه. وإن السكوت عن الظالم وعدم أطره على الحق يعني استحقاق العقوبة على المجتمع كله، وعندها لا ينفع الندم والتحسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فبقاء طائفة من المسلمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يحمي المجتمع جميعا، ليس مصدر تشويش كما يزعم بعضهم، بل هو صمام أمان للمجتمع كله. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالأمة التي يقع فيها الفساد أيا كان نوعه وفي أي صورة من صوره ثم يوجد في تلك الأرض من ينهض لدفعه هي أمة ناجية بحول الله وقدرته، لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير. أما الأمة التي يظلم فيها الظالمون ويفسد فيها المفسدون ويتبجح فيها الرويبضة على المصلحين ثم لا ينهض من يدفع الظلم والفساد أو يكون فيها من لا يستنكر إنكارا يؤثر في الواقع، فإن سنة الله تعالى تحق عليها ولعنة الله تحل بها، وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يهان وهو مع ذلك بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أيها الإخوة المؤمنون، إن دعاة الرذيلة لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان، وهم المفسدون في الأرض وإن تظاهروا بالإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومتى ما ترك أمثال أولئك يعيثون في الأرض فسادا ويشيعون الخبث في أوساط المجتمع فقل على الأمة السلام. روى البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا، يعني لأنهم أحسوا بأنهم آذوهم، لماذا نصعد من فوق ونذهب ونأخذ الماء، فلنخرق في نصيبنا خرقا. فقال الذين من أسفل منهم لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم هلكوا جميعا، أو قال غرقوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وهذا حال المفسدين، إذا تركناهم يعيثون في الأرض فسادا، وقلنا كما يقول كثيرون كل مسؤول عن نفسه لا دخل لك في الآخرين، عند ذلك يعم العذاب الجميع. لكن إن أخذنا على أيديهم نجونا ونجوهم أيضا من عذاب الله ومقته. فارتفاع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن تعلو وأن يعلو أهلها، ويجب أن يندحر في المقابل أهل الباطل والفجور. يقول سفيان رحمه الله إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر أخيك، وإن نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. فأحيوا رحمكم الله فريضة الحسبة فيكم، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واصبروا على ما أصابكم فإن العاقبة للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، إن مما يندى له الجبين وتنفطر له قلوب أهل الغيرة والصلاح ما نسمعه بين الفينة والأخرى من مجاهرة بالمنكرات واختلاط بين الرجال والنساء بدعوى الترفيه وإحياء التراث. وأي تراث أعظم من تراثنا العظيم، وهو التمسك بمبادئنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا التراث الحقيقي الذي به فاخرنا العالمين وبه ملكنا المشرق والمغرب. إن الرقص العابث والطرب الماجن لا يصنع مجدا ولا يبني أمة، بل هو والله دليل على الفوضى ودليل على الخذلان والعياذ بالله. كم هو مؤلم أن نرى تلك المشاهد ونسمع بأخبارها بين الفينة والأخرى. وأشد إيلاما وأعظم وقعا على النفس أن يهان من ينهى عن المنكر ويقف في وجه الفتاة ويقتاد من قبل بعض السفهاء وكأنه مجرم، يعاقب وهو الممتثل لأمر الله عز وجل، وهو الذي يحمي سفينة المجتمع من الغرق، ثم يظهر بمثل هذه الصورة التي تنفطر لها قلوب أهل الغيرة والصلاح. ويتألم المؤمن حينما يرى مثل هذا المنظر الذي لا يرضى به من يحب الله ورسوله. ألا نخشى عقوبة الله حين نسكت عن فساد يجاهر به في وضح النهار، بل ونمنع من يحجزنا عنه حتى لا تحل بنا عقوبة الله وعذابه؟ ألا يخشى ذلك الذي يحمي هذا الفساد من سطوة الله ونقمته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات. ما هي النتيجة؟ يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث عمران رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. اسمعوا يا عباد الله، وأنتم ترون الناس يتخطفون من حولكم، في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. متى؟ قال إذا ظهرت القيان، أي المغنيات. إذا أصبحت تجاهر تغني أمام الملأ ويصورها الناس ويصفقون لها ويتراقصون على أنغام صوتها، إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، فهل ننتظر حتى يقع بنا هذا العذاب؟ إن الواجب علينا جميعا عظيم، والمسؤولية عند الله كبيرة، وهي في حق من ولاه الله الأمر من الولاة والعلماء أكبر، ولكن كل بحسبه. فلنتق الله في هذه الأمة، ولنحذر من الانتكاسة والتردي، فإنها بوابة العذاب ولا شك. فاحفظوا أمر الله يحفظكم الله في أنفسكم وفي أموالكم وفي أعراضكم وفي أولادكم. ومتى ما ضيعنا أمر الله تبارك وتعالى فإن عذابه آت، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أما أنتم أيها المحتسبون فاعلموا أنكم سلف لمن كان قبلكم، يكفيكم شرفا أن أول مرسلون، وصالح هذه الأمة من سلفها وخلفها. واعلموا أنه ما من آمر بالمعروف وناه عن المنكر إلا وسيصيبه الأذى، لا بد أن يصاب بأذى، ولا بد أن يتعرض له الشامتون والحاقدون والمنافقون. ولكن الأمر كما قال لقمان لابنه وهو يعظه، قال وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. فهما قرينان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتبعه الأذى، ولكن هنيئا لك إن كان أذاك وابتلاؤك في ذات الله تبارك وتعالى. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يحفظ علينا أعراضنا وبلادنا، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلوا على إمام المحتسبين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم وحبيبكم محمد من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم أيدهم وقوي سواعدهم، اللهم عليك بمن مكر بهم، اللهم انكر به يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم عجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزك، اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في طاعتك، وتولنا بما تتولى به عبادك الصالحين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له بطانة الخير وأعنه على أمر دينه ودنياه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.